الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: وإلا فعرض مفارق يدوم أو يزول بسرعة أو بطء. قال الشارح: قوله يدوم كحركة الفلك، فإنها دائمة للفلك وإن لم يمتنع انفكاكها نظرا إلى ذاته. قوله بسرعة كحمرة الخجل وصفرة الوجل. قوله أو بطء كالشباب. بقي عندنا من تقسيم الكلي العرضي القسم الثاني من التقسيم الأول، قلنا الكلي العرضي إما أن يكون لازما وإما أن يكون مفارقا، هذا التقسيم الأول. تقسيم يعني أصل التقسيم قبل أن ندخل في تقسيمي اللازم. فالكلي العرضي إما لازم وإما مفارق. اللازم ما يستحيل انفكاكه عن معروضه أو عن الشيء، على كلام المصنف ما يستحيل انفكاكه عن الشيء، وهذا يقال له اللازم. وفي قباله ما لا يستحيل انفكاكه عن معروضه، وهذا يقال له المفارق. الكلام فعلا في هذا القسم، في القسم الثاني. فإذا العرضي المفارق هو ما، عليكم السلام ورحمة الله، ما لا يستحيل انفكاكه عن معروضه، بخلاف اللازم ما يستحيل انفكاكه عن معروضه. وهذا لم يتحدث عنه المصنف كثيرا ولا الشارح، فقط بين بعض أو بين أقسامه، ثم ختم الكلام عن الكلي العرضي بل عن الكليات بأسرها، عليكم السلام شيخنا. فالكلي المفارق يقع على أقسام ثلاثة: الدائم، الثاني ما يزول بسرعة، الثالث ما يزول ببطء. الدائم مثاله الحركة بالنسبة إلى الفلك، الحركة بالنسبة إلى الفلك تلحظ بلحاظين: تارة بلحاظ ذات الفلك، وعلى أساس ذلك الحركة لا تكون دائمة له، لا تكون دائمة له، لأن ذات الفلك ليس من ذاتياته ولا من لوازمه الحركة، واضح؟ فإذا الحركة لا يمتنع انفكاكها بلحاظ ذات الفلك، بلحاظ ذات الفلك. وتارة نلحظ الفلك بما أنه جسم متحرك، بما أنه جسم متحرك، فحينئذ الحركة تكون دائمة له، الحركة تكون دائمة له وعليه. فلما يقول يمثل المصنف يقول كحركة الفلك، الحركة لماذا كانت من العرض؟ نقول باعتبار أن ذات الفلك لا تكون متقومة بالحركة. لماذا كانت دائمة؟ باعتبار أن الفلك مما تعرضه الحركة على نحو الدوام. ولماذا كان دائم ولم يكن لازم، أو عفوا لماذا كانت دائمة الحركة يعني ولم تكن لازمة؟ فباعتبار أن الفلك جسم تعرضه الحركة، مضافا إلى ذلك فإنه يعرضه السكون أيضا، يعرضه السكون وتعرضه الحركة، واضح؟ فمن هنا من يعني يمكن أو لا يستحيل انفكاك الحركة عنه، فالحركة ليست لازمة له، لكن الحركة أمر دائم له، الحركة أمر دائم له. هذا بالنسبة للقسم الأول. طبعا هو ما فيه كلام، قلت لكم غاية ما في الأمر هذا المثال يعني قليلا يحتاج إلى كلام وقد تكلمنا عنه. القسم الثاني ما يكون سريع الزوال، أيضا عرض مفارق سريع الزوال كحمرة الخجل وصفرة الوجل وما إلى ذلك، هذا من العرض المفارق الذي يكون سريع الزوال. القسم الثالث ما يكون بطيء الزوال، مثل له الشارح بالشباب، حالة الشباب عند الإنسان، يعني طبعا حالة الشباب بالنسبة للإنسان من العرض المفارق، والشباب ما يبقى مع الإنسان دائما، وإلا لما قال الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما. جيد، فحينئذ الشباب من العرض المفارق البطيء الزوال، طبعا بطيء الزوال سابق الوقت الحاضر لا، سريع الزوال. جيد، فإذا هذا هو العرض المفارق الذي تحدث عنه المصنف وكذا الشارح، غاية ما في الأمر نعرف أقسامه. طبعا تعريفه بعد واضح واتضح مما سبق، ما لا يستحيل انفكاكه عن معروضه. نطبق هذا المقدار حتى ندخل في المطلب الأهم. قال وإلا، يعني هاي وإلا قلناها سابقا، وإلا يعني وإن لم يمتنع انفكاكه عن الشيء. وهناك ماذا قال؟ وكل منهما من العرض العام والخاصة إن امتنع انفكاكه عن الشيء فإلى آخره، وإلا يعني وإن لم يمتنع انفكاكه عن الشيء. قال وإلا فعرض مفارق يدوم أو يزول بسرعة أو يزول ببطء. طبعا نحن المطلب السابق ما طبقنا عبارة المصنف في قضية اللازم البين أو غير البين، ما طبقناها، فنقرأها سريعا. قال بين يلزم تصوره من تصور الملزوم، هذا البين بالمعنى الأخص، أو من تصورهما والنسبة بينهما، أو يلزم من تصورهما اللازم والملزوم، وتصور النسبة بينهما يلزم الجزم باللزوم. هذا كلامه عن ماذا؟ عن البين عن البين بكلا قسميه. ثم قال وغير بين بخلافه. وهذا بينا، أنت تأتي تعرف ماذا؟ تعرف البين بالمعنى الأخص، يكون القسم الأول اللي هو غير البين بالمعنى الأخص بخلافه. البين بالمعنى الأعم غير البين بالمعنى الأعم يكون بخلافه، لهذا هو عبر قال وغير بين بخلافه. نأتي إلى عبارة الشارع، قال قوله يدوم كحركة الفلك فإنها دائمة للفلك وإن لم يمتنع انفكاكها نظرا إلى ذاته، وإن لم يمتنع انفكاكها، لأنه ما لا يمتنع انفكاكه عرض ذات بالنسبة إلى ذاته لم يمتنع انفكاكه، لكن الحركة حيث كانت دائمة له فهو عرض دائم لكنه مفارق. قال قوله بسرعة كحمرة الخجل وصفرة الوجل، قوله أو ببطء كالشباب. إلى هنا تم الكلام عن الكليات الخمسة بأسرها، بل تم الكلام عن الكل وما يرتبط به. بعد ذلك ذكر المصنف خاتمة. هذه الخاتمة في الحقيقة هي خاتمة لمباحث الكلي. هذه الخاتمة هي خاتمة لمباحث الكلي، ومباحث الكلي هي قضايا الكلي المبحوث فيها عن الكلي من حيث كونه جنسا أو فصلا أو نوعا أو عرضا عاما أو خاصة. وعليه فيراد بمباحث الكل قضاياه من هذه الحيثية، من هذه الحيثية. أعيد، هذه الخاتمة إنما هي خاتمة لمباحث الكل، ومباحث الكل هي قضاياه المبحوث فيها عنه عن الكل من حيث كونه نوعا أو فصلا أو جنسا أو خاصة أو عرضا عاما. وعليه فمباحث الكل هي قضاياه من هذه الحيثية أو من تلك الحيثية، أو نقول أبحاثه من تلك الحيثية. وهذا يعني أن المصنفة لما عبر بالخاتمة فيريد أن يقول، أو فمراده أن كل ما له دخل أو كل ما له مدخل في مبحث التعريف قد تم ذكره وبيانه. من الكليات الخمسة وما قبلها، من الكليات الخمسة وما قبلها. الكليات الخمسة، مصطلحات الكليات الخمسة تدخل في التعريف. فالكليات الخمسة توطئ وتمهيد لمبحث المعرف، ومبحث الكلي توطئ وتمهيد للكليات الخمسة. فالمصنف يريد أن يقول قد تم ذكر وبيان كل ما له مدخل في التعريف، والتعريف كما تعرفون هو المقصد الأسمى في مبحث التصورات، بل هو المقصد الأول من يعني للمنطق. علم المنطق عبارة عن المعرف والحجة، موضوع علم المنطق المعرف والحجة. فهذا الذي ذكره المصنف جميعا هو مجرد مبادئ، إما تصورية، يعني مبادئ تصورية للمعرف، يعني مقدمات تمهيد. جيد، فحينئذ تسنى للمصنف أن يدخل في مبحث المعرف، ولكن قبل أن يدخل في مبحث المعرف ذكر خاتمته. وحاصل ما أفاده في هذه الخاتمة هو أو غرضه، نقول غرضه من هذه الخاتمة بيان أطلاقات الكلي، وأي أطلاق من هذه الإطلاقات هو المقصود للمنطقي أو للمنطقيين. وعليه فالكلام في الخاتمة إنما هو كلام عن إطلاقات الكلي. وحاصل ما أفاده المصنف يمكن بيانه من خلال مثال. لما نقول الحيوان كلي، فها هنا ثلاثة اعتبارات. الاعتبار الأول أن يلحظ ذات الموضوع، أعني الحيوان، من حيث هو، أي مع غض النظر عن كل وصف يحمل عليه أو يتصف به، ومنها الكلية. ومنها الكلية، يعني ينظر إلى ذات الموضوع من حيث هو، ولا يلحظ بلحاظ أنه قد حمل عليه الكلي. أصلا نقطع النظر عن المحمول عليه، ما هو المحمول عليه نقطع النظر عنه. وحينئذ فهذا الكلي يسمى بالكلي الطبيعي، وسبب التسمية باعتباره موجودا في عالم الطبيعة، يعني في عالم الخارج، أو باعتباره طبيعة من الطبائع وحقيقة من الحقائق، كما مثل الآن على سبيل المثال نقول البحر حقيقة من الحقائق وموجودة في الخارج، الجبل حقيقة من الحقائق وموجودة في الخارج، الحيوان أيضا حقيقة من الحقائق،
الآن وجودها، التفتوا، وجوده في الخارج كيف؟ هذا مسألة فيها خلاف، مسألة فيها خلاف بعد ذلك يتعرض لها المصنف. لكن الكلي الطبيعي موجود في الخارج، الآن وجوده بأي نحو بأي كيفية، النتيجة هو موجود في الخارج، أما بأي نحو أو بأي كيفية هذا يتبين، هذا مورد خلاف. يعني في الحقيقة الموجود في الخارج الإنسان أو أفراد الإنسان، هذا راح يتعرض له المصنف بقوله والحق أن وجود الطبيعي بمعنى وجود أشخاصه، هذا يأتينا إن شاء الله. هذا الاعتبار الأول واللحاظ الأول، وهو أن يلحظ ذات الموضوع من حيث هو هو، يعني أن يلحظ ذات الموضوع مجردا، مجردا عن ماذا؟ عن المحمول. اللحاظ الثاني أو الاعتبار الثاني أن يلحظ مفهوم الكلي من حيث هو هو، أي مع قطع النظر عن كونه محمولا على الحيوان أو الإنسان أو البقر أو ما إلى ذلك. ننظر إلى مفهوم الكلي من حيث هو هو، مفهوم الكلي من حيث هو هو ماذا؟ المفهوم الذي لا يمتنع فرض صدقه على كثير، واضح؟ ننظر إليه من حيث هو هو، الآن هو محمول عن ما على ماذا؟ ما ننظر، محمول على ماذا؟ لا ننظر إلى ذلك، واضح؟ ننظر إليه من حيث هو هو، يعني من حيث تعريفه، تعريفه ماذا؟ المفهوم الذي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. هذا هو اللحاظ أو الاعتبار الثاني. والكلي بهذا الاعتبار يسمى بالكلي المنطقي، يسمى بالكلي المنطقي. وسبب التسمية ماذا؟ وسبب التسمية باعتبار أن المقصود للمناطقة هو هذا الإطلاق من الكلي، فهو ينسب للمنطق أو للمناطق، هم الذين يعتنون به. زين، فإذا الكلي المنطقي ماذا؟ هو لحاظ المحمول مجردا، نلحظ المحمول مجردا عن ماذا؟ عن الموضوع، هذا اللحاظ الثاني أو الاعتبار الثاني. الاعتبار الثالث أن يلحظ ذات الموضوع بقيد أنه محمول عليه، وبعبارة أخرى أن يلحظ المجموع من الموضوع والمحمول. أي يلحظ الحيوان كلي بأجمعها، هذه القضية بأسرها تلحظ الحيوان كلي، والكلي بهذا اللحاظ وبهذا الاعتبار يقال له الكلي العقلي، الكلي العقلي. وسبب التسمية باعتبار أن هذا الحكم أو أن الكلية بهذا المعنى لا موطن له إلا في العقل، لا موطن له إلا في العقل، إذ أن الحيوان ليس هو في الخارج كليا، لأنه إذا وجد في الخارج فلا بد من أن يكون متشخصا، لأنهم عندهم قاعدة: الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، فكل موجود في الخارج هو متشخص، هو جزئي. نعم، حتى الواجب
متشخص، يعني له حد.
نعم،
متشخص بأي معنى؟
الواجب ليس كليا، ذات الواجب ليس كليا، واجب الوجود كلي، أما الله تعالى ذاته ليست كلية، يعني جزئية، بعضهم من باب الأدب لا يقول هي جزئية، وهذا شرحناه سابقا، لأن الله تشخصه ليس كتشخص زيد وعمر وبكر، يعني كلي، لا هو مو كلي، الله واجب الوجود هو هذا كلي. نعم، يعني هو ليس بكلي، اسمح لي، هو ليس بكلي، فلا بد أن يكون جزئيا. زيد جزئي يعني متشخص كما زيد وعمر وبكر؟ لا، ليس متشخصا. وعليه بعضهم قال لا نصفه لا بالكلية ولا بالجزئية، من باب الأدب. بعضهم قال لا، هو جزئي، وبالنتيجة جزئي، لا يكون واجبا في الخارج إلا الله تعالى. المتشخص هذا مبحث آخر، التشخص يكون بالمقولات التسعة أو يكون بالوجود الخاص، هذا من مباحث الفلسفة. بعضهم قال من بالمقولات التسعة، أي أنه لما يوجد في مكان خاص مقولة الأين، وفي زمان خاص مقولة المتى، وفي وضع خاص مقولة الوضع، إلى آخره، أن ينفعل يعني مقولة الفعل، مقولة الانفعال، إلى آخره. هذا الموجود في الخارج يكون مكتنفا بهذه المقولات، هذه المقولات تشخصه فتجعله متشخصا. بعضهم قال لا، ما له علاقة بالمقولات، وإنما الوجود الخاص هو الذي يشخصه. على كل حال، فالمطلب هذا، فبالنتيجة الموجود في الخارج لا بد أن يكون متشخصا، لأن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، فالحيوان في الخارج متشخص فهو جزئي، ونحن الآن نصفه بالكل، فإذا وصفه بالكل إنما هو موطنه ماذا؟ موطنه الذهن أو العقل، لذلك يسمى بالكلي العقلي، بالكلي العقلي. فتحصل لدينا أن الكلية على ثلاثة أقسام، أن الكلية على ثلاثة أقسام: طبيعي، منطقي، عقلي. جيد، لاحظوا معي، والمقصود لدى المناطق هو الثاني، بعد واضح من تسميته منطقي، فإذا ما بحثناه سابقا إنما هو الإطلاق الثاني، وما سيأتي التعرض له في مبحث المعرف إنما هو الإطلاق الثاني. ثم نقول ها هنا إشكالان يذكران على سبب التسمية بالنسبة للكلي الطبيعي وبالنسبة للكلي العقلي. الكلي الطبيعي، لماذا سمي بالكلي الطبيعي؟ قلنا سمي بالكلي الطبيعي باعتباره موجودا في عالم الطبيعة، في عالم الخارج، أو أنه طبيعة من الطبائع وحقيقة من الحقائق. ومثلنا له بالحيوان، الحيوان كلي. يأتي القائل ويقول، لما نقول العنقاء كلي، العنقاء كلي أو ليس بكلي؟ كلي. العنقاء كلي، واضح؟ جيد. وهي كلي طبيعي، والكلي كلي منطقي، والمجموع كلي عقلي. فإذا العنقاء كلي طبيعي، كلي طبيعي. لماذا سميت بالكل الطبيعي؟ باعتبار أنها موجودة في عالم الخارج. وهذا التعليل، تعليل تسمية الطبيعي بالطبيعي. النتيجة أن العنقاء موجودة في الخارج، والحال أنها ليست بموجودة بالخارج. واضح؟ فإما أن تتنازلوا عن هذا التعليل، وإما أن تلتزموا به وتقولوا بأن العنقاء موجودة في الخارج. واضح؟ الجواب عن ذلك، هذا التعليل مأخوذ على نحو في الجملة لا بالجملة. وبعبارة أخرى، تسمية الطبيعي بالطبيعي بلحاظ بعض أفراد الكلي الطبيعي، وليس بلحاظ جميع أفراد الكلي الطبيعي. والتسمية تصح لأدنى ملابسة، والتسمية تصح لأدنى ملابسة. التفتوا معي، الآن عندنا الحيوان، وعندنا الإنسان، وعندنا العنقاء، كل منهما كلي طبيعي في هذا اللحاظ بما بيناه. قل لماذا سمي بالكلي الطبيعي؟ سمي بالكلي الطبيعي بلحاظ بعض الأفراد، مو بلحاظ جميع الأفراد. بعض الأفراد توجد في عالم الطبيعة، وبعضها لا توجد في عالم الطبيعة، كالعنقاء. الحيوان يوجد في عالم الطبيعة، في التسمية لوحظ البعض الذي يوجد في عالم الطبيعة، لذلك سمي بماذا؟ سمي بالطبيعي. هذا عالم التسمية، وهذا لحاظ التسمية، والتسمية كما يقولون تصح لأدنى ملابسة. لأدنى ملابسة، يعني التسمية لا يجب أن يلحظ فيها جميع الأفراد الأفراد الذين أو التي تسمى بها، لا، التسمية تصح ولو باللحاظ فرد واحد. لهذا قلنا هذه التسمية إنما تكون على نحو في الجملة لا بالجملة. واضح إن شاء الله؟ فيندفع هذا الإشكال. الإشكال الثاني، لماذا سمي الكلي العقلي بالعقلي؟ قلنا لأن هذا الكل لا وجود له إلا في العقل، صحيح؟ لذلك سمي بالكلي العقل. يأتي القائل يقول الكلي المنطقي لا وجود له إلا في العقل، الكلي المنطقي يعني الكلية، هذا المفهوم الذي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، هذا في العقل فقط، فيفترض أن نسميه بالكلي العقلي، يفترض أن نسميه بالكلي العقلي، واضح؟ والحال أننا سميناه بالكلي المنطقي. أجيب عن ذلك بجوابين. الجواب الأول، هذا عالم التسمية أو لحاظ التسمية، والتسمية تصح لأدنى ملابس، تصح لأدنى ملابس. وبعبارة أخرى، التسمية ناشئة عن مناسبة، والمناسبة لا يجب أن تطرد، أي لا يجب أنه كلما تحققت المناسبة فلا بد من تحقق المعلل بها، يعني كلما وجدت المناسبة فلا بد أن تتحقق التسمية المناسبة لهذه، يعني المنسجمة مع هذه التسمية أو مع هذه المناسبة. التفتوا معي، الآن عندنا الكلي، الكل المنطقي والكل العقلي، وكلاهما ماذا؟ كلاهما يوجدان في العقل. إذن مناسبة التسمية ماذا؟ هي الوجود في العقل. فهل توجد عندنا قضية أنه كلما وجد سبب التسمية لابد أن توجد التسمية؟ توجد عندنا قضية هكذا؟ نقول لا توجد. وهذا معنى أن التسمية لا تضطرد، أو أن المناسبة لا تضطرد، يعني ليس دائما كلما وجد مقتضي التسمية فلا بد أن توجد التسمية، لا، يلحظ بعض دون بعض. لاحظنا الكلي العقلي وأن سبب التسمية موجود فسميناه بالكل العقلي، ولم نلحظ الكل المنطقي، واضح؟ هذا ليس ممنوعا، لأن التسمية تصح لأدنى ملابس أو لأدنى مناسبة، نحن نقصر النظر على بعض دون البعض الآخر، هذا ما فيه مشكلة، واضح؟ فلما نقول الكلي العقلي ما يوجد في العقل، هذا لا يعني أن الكل المنطقي لا يوجد في العقل، يوجد في العقل، لكن لا نسميه بالكلي ماذا؟ لا نسميه بالكلي العقلي. هذا جواب. جواب آخر، الكلي المنطقي فيه جنبتان. الجنبة الأولى وجوده في العقل، الجنبة الثانية نسبته إلى المناطق، لأن كلي منطقي نسبته إلى المنطق، والكلي العقلي فيه جنبة واحدة وهي وجوده في العقل. جيد. وحينئذ التفتوا معي، وحينئذ فحتى يتميز أحدهما عن الآخر غايرنا في التسمية، غايرنا في التسمية، فقلنا هذا كلي عقلي وهذا كلي منطقي، باعتبار أن المقصود والملحوظ لدى المناطق هو هذا، فحتى يعرف سميناه بالكلي المنطقي، فحتى يتميز عن الكل العقلي الذي يشترك معه في الوجود في العقل وذاك غير مقصود للمناطق، سمينا هذا بالكلي المنطقي وذاك بالكلي العقلي. واضح إن شاء الله؟ وهذا لعله الجواب يعني الأولى من الجواب الأول. الجواب الأول يعني يشترك به مع ماذا؟ مع الكلية الطبيعية أو التعليل الكلي الطبيعي. لكن هذه ملاحظة مهمة، أن التسمية تصح لأدنى ملابس بهذا المعنى اللي بيناه. هذا واضح إن شاء الله، نطبق هذا المقدار. قال خاتمته: مفهوم الكلي يسمى كليا منطقيا. مفهوم الكل، مفهوم الكل ما هو؟ الذي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، ومعروفه يعني ذات الموضوع طبيعيا، والمجموع من المفهوم والمعروض عقليا، يعني يسمى عقليا. قال الشارع: قوله مفهوم الكل مفهوم الكل يعني ما يفهم من لفظ كلي، ما يفهم من لفظ كلي من غير ملاحظة شيء مخصوص. يعني هذا الكل قد يكون إنسانا، قد يكون حيوانا، قد يكون شيئا آخر. نحن هذه الأمور، هذه الأشياء المخصوصة لم نلحظها، نلحظ الكل من حيث هو هو. قال: أي ما يطلق عليه لفظ الكلي، يعني المفهوم الذي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. هذا مفهوم الكلي ماذا؟ قال: يسمى كليا منطقيا. لماذا؟ لأن المنطقي يقصد من الكلي هذا المعنى، يقصد من الكلي هذا الإطلاق. قال قوله: ومعروضه، المعروض ما هو المراد به هنا؟ قال: أي ما يصدق عليه هذا المفهوم، ما يصدق عليه مفهوم الكلي الذي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. نعم، ذات الموضوع. وعدنا قلنا الحيوان كلي، المعروض هو الحيوان، ذات الموضوع يصدق عليه الكل أو لا يصدق؟ يصدق. قال: أي ما صدق عليه هذا المفهوم كالإنسان والحيوان إلى آخره، هذا يسمى كليا طبيعيا. لماذا؟ لوجوده في الطبائع، يعني في الخارج على ما سيجيه. التفتوا معي، طبعا الشارح علله بهذا التعليل، أنه سمي بالكلي الطبيعي باعتبار وجوده في عالم الطبيعة، في عالم الخارج. المصنف علله بتعليل آخر لكن يقترب من هذا التعليل، علله بأنه طبيعة من الطبائع وحقيقة من الحقائق. هذا أين علله؟ علله في كتابه السعدية. لهذا أنا في مقام الشرح قلت لأنه موجود في عالم الطبيعة، أو لأنه طبيعة من الطبائع وحقيقة من الحقائق، أي أو للمغايرة. التعليل الأول ذكره الشارح، التعليل الثاني ذكره المصنف ولكن في كتابه السعدية. قال: يعني في الخارج على ما سيجي، على ما سيجي في قول المصنف. والحق أن وجود الطبيعي بمعنى وجود أشخاصين. واضح؟ وبعبارة أخرى، الكلي الطبيعي موجود في الخارج على أي نحو، على أي كيفية، هذا ما سيجيء، ما سيأتي. قال والمجموع المركب من هذا العارض وهو الكلي المنطقي والمعروض وهو الكلي الطبيعي كالإنسان الكلي والحيوان الكلي يسمى كليا عقليا إذ لا وجود له إلا في العقل. واضح إن شاء الله؟ واضح؟ جيد. من هنا يأتي هذا السؤال الذي أجاب عنه المصنف بقوله وكذا الأنواع الخمس. الآن إذا قلنا الحيوان كلي تأتي هذه الاعتبارات الثلاثة: كل الطبيعي، كل المنطقي، الكل العقلي. خوف الأنواع الخمسة أيضا يأتي هذا الكلام لما نقول مثلا الحيوان جنس، نستطيع أن نجري هذه الاعتبارات الثلاثة لما نقول الإنسان نوع، لما نقول الناطق فصل، لما نقول الماشي عرض عام، لما نقول الضاحك خاصة. هذه الاعتبارات الثلاثة تأتي. أيضا ننظر إلى ذات الموضوع من حيث هو ومفهوم المحمول والعارض من حيث هو ثم نلحظ المجموع، فنسمي الأول الكل الطبيعي، الثاني المنطقي، الثالث بالعقلي. المصنف يقول نعم، هذه الاعتبارات الثلاثة كما هي جارية في الحيوان كلي، يعني جارية في الجنس، جنس الكليات الخمسة اللي هو الكلي، فتجري أيضا في الكليات الخمسة، بل وتجري في الجزء أيضا لكن بمعنى آخر، وهذا إن شاء الله يأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.